بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما بيانه فلإيضاحه باسم مختص به نحو قدم صديقك خالد، وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير نحو جاءني أخوك زيد وجاء القوم أكثرهم وسلب زيد ثوبه. يقول: بالنسبة إلى المسند إليه قد يؤتى له بعطف بيان، وأما بيانه يعني أننا نأتي للمسند إليه بعطف بيان نحو قدم صديقك، صديقك فاعل وهو المسند إليه، خالد، هذا عطف بيان. لماذا؟ قال: فلإيضاحه باسم مختص به، حتى نوضح من هو هذا الصديق بكلمة خالد الذي هو اسم يخصه، يختص به، لكن كلمة صديق، الصديق مو خاص بهذا الشخص، بس خالد يدل على هذا الشخص بخصوصه. طبعا هل لابد أن يكون الثاني أوضح؟ لما نقول عطف بيان يعني الثاني يبين الأول، هل لابد يكون الثاني أوضح؟ يقول: لا، ليس شرطا أن يكون الثاني أوضح، لأنه المراد هو أننا نوضح الأول، نوضح الأول، إما أن يكون هذا إيضاح الأول لأن الثاني أوضح ممكن، وممكن يكون إيضاح الأول لأنه إذا اجتمع الأول والثاني، وإن كان الثاني مو أوضح، لكن لما يجتمعان يحصل إيضاح للأول. وبعض الأحيان يكون، طبعا هو قال باسم مختص به، بعض الأحيان ما يكون مختص به، مثل مثلا قول الشاعر: المؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند. المؤمن يعني الذي يؤمن العائذات، يؤمن الأشياء التي تعوذ به وتلوذ به. ما هي التي تعوذ به؟ الطير، فالطير يوضح العائذات، لكن هل هو اسم الثاني، اسم مختص بالأول؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول: لا، ليس شرطا أننا نوضح الأول باسم مختص به، فإن الطير ليس اسم مختص بالعائذات. زين. أيضا من الأشياء التي هو ذكرها، ذكر أننا نأتي بعطف البيان من أجل الإيضاح. يقول: بعض الأحيان لا يكون من أجل الإيضاح، هذا طبعا الماتن المصنف الخطيب القزويني ما ذكره، ذكر أنه فقط للإيضاح. يقول: لا، ممكن عطف البيان يكون للمدح، مثل: جعل الله الكعبة البيت الحرام. هنا الكعبة بعد واضحة، لا تحتاج إلى إيضاح. البيت الحرام هذا لا يوضح الكعبة، وإنما هو مدح للكعبة، فممكن يأتي عطف البيان للمدح لا للإيضاح، يعني يكون حاله حال النعت. النعت ممكن يكون للإيضاح، جاء زيد التاجر، وممكن يكون للمدح، جاء زيد الصادق العادل. يقول: وأما بيانه أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان، نأتي عقيب المسند إليه بعطف بيان. لماذا؟ قال: فلإيضاحه، إيضاح المسند إليه باسم مختص به نحو قدم صديقك خالد، فخالد عطف بيان يوضح المسند إليه وهو صديقك، ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح. هل لابد أن يكون الثاني أوضح؟ ملازم هو صحيح يوضح، لكن ممكن الإيضاح يتحقق باجتماعهما، لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما. وقد يكون عطف البيان، قال هناك باسم مختص به، هذا في الغالب، قد يكون بغير اسم مختص به، كقول الشاعر: المؤمن العائذات الطيرة يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند، فإن الطير عطف بيان للعائذات. يؤمن العائذات، ما هي هذه العائذات؟ الطير، مع أنه أن الطير ليس اسما مختصا بهم، ليس اسما مختص بالعائذات، لأن العائذات يطلق على الطير وعلى غير الطير، كل ما يعوذ بشيء أو من يعوذ بشيء فهو من العائذين أو العائذات. وقد يجيء عطف البيان، هنا طبعا قال البيان للإيضاح فقط، هذا الذي ذكره، يقول ممكن يجيء على نحو القلة لغير الإيضاح، كما في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ذكر صاحب الكشاف وهو الزمخشري أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة جيء به للمدح لا للإيضاح، الكعبة واضحة بعد لا تحتاج إلى إيضاح، كما تجيء الصفة لذلك، كما تجيء الصفة للمدح لا للإيضاح في بعض الأحيان. يقول: وأما الإبدال منه، يعني وأما أننا نأتي ببدل للمسند إليه، لماذا نأتي بالبدل؟ قال: فلزيادة التقرير، لزيادة التقرير. ومر علينا معنى التقرير، أي أننا نجعل الشيء مستقرا محققا ثابتا مفهومه، بحيث لا يظن به غيره، معلوم أنه المراد هذا الشيء المعين. فمثلا الآن لما نقول: جاء زيد أخوك، فهنا أخوك، طبعا لما نقول جاء زيد بعد ربما يحتمل الشخص أنه ما جاء زيد وإنما جاء شخص آخر، فنحن نقول أخوك، لأنه هذا في قوة تكرار العامل، فكأننا قلنا جاء زيد جاء أخوك، حتما جاء، فنجعل الشيء قارا ثابتا بحيث أنك لا تحتمل شيء آخر غير المجيء. يقول: وأما الإبدال منه، أي من المسند إليه، فلزيادة التقرير. زيادة التقرير هنا ممكن نقول أن زيادة طبعا مصدر، والتقرير مفعول لها، يعني يزيد التقرير، وممكن نجعل الإضافة بيانية. وأما الإبدال فلزيادة، بسبب زيادة، ما هي هذه الزيادة؟ تقرير، يعني يصير بالنتيجة: وأما الإبدال فللتقرير، وأما الإبدال فلزيادة فائدة، ما هي هذه الزيادة؟ التقرير. هكذا يكون. إذن زيادة من إضافة المصدر وهو زيادة إلى المعمول، زيادة التقرير، التقرير مفعول به في المعنى، يعني أن يزيد التقرير، أو نحتمل احتمال ثاني من إضافة البيان. الإضافة البيانية كما تعلمون الثاني هو عين الأول، والثاني يبين الأول، أو من إضافة البيان أي الزيادة فلزيادة، ما هي هذه الزيادة؟ التي هي التقرير. يقول أن فيما سبق في باب التأكيد، لما ذكر التأكيد قال: وأما توكيده، توكيد المسند إليه، فللتقرير، في باب التوكيد قال للتقرير. لاحظوا في ما سبق صفحة على حسب الطبعة التي عندي صفحة 87، وأما توكيده فللتقرير، لكن هنا ماذا قال؟ قال وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير. لماذا عبر هناك بالتقرير وهنا بزيادة التقرير؟ قال وهذا من عادة افتنان، يعني تفنن صاحب المفتاح وهو السكاكي، حيث قال في التأكيد للتقرير، وها هنا قال لزيادة التقرير، من باب التفنن في التعبير. هذا طبعا هذا يعني ايش؟ اذا جعلنا الاضافة بيانية للتقرير او لزيادة هي التقرير، النتيجة واحدة، المؤدى واحد. هذا اذا جعلنا ايش؟ ان لزيادة بينتها كلمة التقرير. ومع هذا يعني ومع انه جاء به للتفنن في التعبير، فلا يخلو عن نكتة لطيفة. هناك لما قال وأما توكيده فللتقرير، لأن التوكيد إنما يؤتى به فقط للتقرير لا لشيء آخر. فجين توكيد إنما يؤتى به للتقرير فقط لا لشيء آخر. وأما البدل فإنه مقصود بالنسبة. لما تقول جاءني زيد أخوك، يعني جاءني أخوك، فالبدل مقصود بالنسبة، يعني بمعنى هو فاعل بالنتيجة، يكون هكذا كأنه هو فاعل لفعل محذوف، ولذلك أفاد التوكيد، أفاد البدل التوكيد أو التقرير. قال إذن يكون الغرض من الإبدال شيء، وهو أن يكون مقصود بالنسبة. قصدنا أن الذي جاء هو أخوك، وهناك زيادة غير ذلك، زيادة وهي تقرير أيضا. يقول هذه النكتة اللطيفة وهي الإيماء، يعني الإشارة إلى أن الغرض من البدل هو أن يكون مقصودا بالنسبة. جاء زيد، جاء أبو عبد الله، فأبو عبد الله هنا مقصود بأنه نسبنا إليه المجيء، والتقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا بسبب تكرار الجملة، كأننا قلنا جاء زيد، جاء أبو عبد الله، فكأن هناك تكرار، بخلاف التأكيد فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق لا شيء آخر. فإذا يسبق أننا لما نقول فلزيادة هي التقرير، ندل على أن التقرير جاء ضمنا وهو زيادة، لأن الغرض ما هو؟ هو إسناد الفعل إلى البدل. الآن لما قال الإبدال لزيادة التقرير يمثل بأنواع البدل، نحو جاءني أخوك زيد في بدل الكل. هنا زيد بدل كل من أخوك، كيف حصل التقرير؟ لأن هناك تكرير، جاءني زيد أبو عبد الله، أو جاءني أخوك زيد، فهنا زيد كأنما إيش أسندت إلى جاءني ثانية، فكأنما الجملة تكررت، وقلنا جاءني زي أخوك جاءني زيد، ويحصل التقرير بالتكرير، هذا واضح. نأتي هو قال الإبدال لزيادة التقرير، لكن الإبدال للمسند إليه مو لازم يكون بدل كل من كل، فممكن يكون بدل بعض من كل، بدل اشتمال. فهل أيضا بدل الاشتمال وبدل بعض من كل فيه تقرير أيضا أم لا؟ قال وجاءني القوم أكثرهم في بدل البعض، فإن القوم يشمل الجميع، أكثرهم بعض القوم. وسلب زيد ثوبه، فإن كلمة ثوبه هذه إيش؟ بدل اشتمال من زيد، في بدل الاشتمال. وبيان التقرير فيهما، بيان التقرير في بدل البعض وبدل الاشتمال، أن المتبوع، المتبوع يعني المبدل منه مثل القوم وزيد، يشتمل على التابع إجمالا. طبعا كيف يشتمل على التابع؟ يشمل التابع حتى كأنه، حتى كأن التابع مذكور. لما تقول جاءني القوم، طبعا التابع ما هو التابع البدل؟ أكثرهم، فالأكثرية مذكورة في ضمن القوم لأنها جزء من القوم. فإذا المتبوع وهو القوم يشتمل على التابع على الأكثرية على نحو الإجمال مو على نحو التفصيل، حتى كأنه مذكور. الآن زيد يشتمل على الثياب لكن إجمالا مو بالتفصيل، فإن زيد يشتمل على الثياب، يشتمل على الأخلاق، يشتمل على العلم، يشتمل على الإيمان، يشتمل وهكذا، يشتمل على أشياء كثيرة. بالنسبة إلى الثياب شيء من الذي يشتمل عليه زيد. أما اشتمال المتبوع على التابع في البعض، في بدل بعض من كل، فظاهر واضح لأن الكل يشتمل على البعض والبعض داخل في الكل. وأما في بدل الاشتمال كيف يكون المتبوع يدل على أو يشتمل على التابع في بدل الاشتمال إجمالا؟ فلأن معناه، معنى بدل الاشتمال أن يشتمل المبدل منه في كلمة سلب زيد، يشتمل المبدل منه وهو زيد على البدل على الثوب، لا كاشتمال الظرف على المظروف، لا كاشتمال الظرف على المظروف. طبعا هنا بالنسبة إلى زيد، هل هو ظرف وعاء للثوب؟ يعني الثوب موجود في زيد، في داخل زيد؟ لا، فاشتمال البدل، اشتمال المبدل منه وهو زيد على الثوب مو اشتمال الظرف على المظروف. طبعا لما قال لا كاشتمال الظرف يعني لا يشترط أن يكون كاشتمال الظرف على المظروف، ولا في بعض الأحيان ممكن يكون بدل الاشتمال المبدل منه مشتمل على اشتمال الظرف على المظروف، مثل أعجبني الإناء ماءه، أعجبني الإناء ماءه، اشتمل المبدل منه وهو الإناء على البدل وهو الماء، اشتمال الظرف على المظروف، فإن الظرف يحوي الماء، الإناء يحوي الماء. لكن هنا لا كاشتمال يعني لا يشترط أن يكون ذلك، بل ممكن أن يشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف وممكن لا. بل إذا الآن المبدل من يشتمل على البدل على أي نوع من أنواع الاشتمال؟ بل من حيث كونه مشعرا به إجمالا، مشعرا به. الآن لما تقول سلب زيد، سلب زيد، زيد يدل على ذات الشخص، فلما تقول سلب زيد هل أنت تفهم يعني سلبت نفس زيد، روح زيد؟ لا، يعني سلب زيد يعني أخذ من زيد شيء، لكن ما هو هذا الشيء؟ مو مفصل. ممكن سلب زيد، سلبت عمامته، سلب رداءه، سلب ثوبه، سلب ماله. فعلى كل حال أنه نحن نفهم الثوب لكن إجمالا في ضمن أشياء، بسبب ايش؟ سلب زيد. فهو زيد يشعر بالثوب اجمالا، يعني لانه يشعر بعدة اشياء، الثوب في ضمنها، ومتقاضيا له بوجه ما، متقاضيا له يعني مفيدا له بوجه ما. فان زيد يفيد الثوب، يدل على الثوب بوجه ما بالعموم. فان زيد مجموع زيد يشمل زيد ويشمل ثيابه، يشمل ذات الشخص، كلمة زيد يشمل ذات الشخص ويشمل الثياب ويشمل الأخلاق ويشمل الجمال ويشمل غير العلم وغير ذلك. بحيث شلون أن زيد يشعر بالثوب، كيف نقول ذلك؟ يقول بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل منه، لما تقول سلب زيد تبقى النفس متشوقة إلى ذكره، إلى ذكر هذا الشيء الذي بعده. ما هو الذي سلب من زيد؟ هل هو سلب عمامته، ثوبه، رداؤه، ماله؟ فتبقى النفس منتظرة له، لأن كلمة زيد تشتمل على هذه الأشياء كلها، ونحن نريد أن يفصل ما هو الشيء الذي سلب. وبالجملة يجب أن يكون المتبوع فيه، المتبوع في بدل الاشتمال مثل سلب زيد ثوبه وهو زيد، يجب أن يكون، مو دائما نقول الآن مثلا أنه أي شيء نأتي به له علاقة مع زيد يعني هذا بدل الاشتمال، لا، لابد يكون المتبوع فيه يعني في بدل الاشتمال بحيث يطلق ويراد به التابع. لما تقول مثلا سلب زيد، أنت أطلقت زيد لكن ما تريد سلب ذات زيد، سلب شيء من متعلقات زيد، أنت تريد المتبوع ويراد التابع، ويراد به التابع وهو الثوب. نحو أعجبني زيد، أنت أطلقت إيش؟ زيد، كلمة زيد وهو المتبوع، وأردت التابع الذي أعجبك مو نفس زيد، إذا أعجبك علمه، بخلاف ضربت زيدا، إذا ضربت حماره، إذا ضربت حمار زيد تقول ضربت زيدا، هل يصير؟ لا، لأنه في هذه الحالة أنت يعني أطلقت، صحيح أطلقت التابع وهو زيد، وأردت المتبوع، أطلقت المتبوع وهو زيد وأردت التابع وهو الحمار، لكن بالنسبة إلى زيد لا يشعر بالحمار، ولا يكون قال عليه متقاضيا له بوجه من العموم، لا، أن طبعا الحمار الذي هو غير زيد يعني ذات أخرى لا يشعر بتلك الذات الأخرى. نعم أنه زيد نقول هو نفسه حمار باعتبار بهامته، هذا شيء ثاني، نحن نقول لا، على فرض نحن نريد من الحمار الحيوان المعروف، فإن كلمة زيد لا تدل على الحيوان المعروف، لا تشمل الحيوان المعروف. ولهذا صرحوا بأن نحو جاءني زيد أخوه، كلمة أخوه لا تكون بدل، لا بدل كل من كل، لأن زيد غير أخوه، ولا بدل بعض من كل، لأن الأخ ليس بعض من زيد، ولا بدل اشتمال، لأن زيد لا يدل على الأخ ويدل على غيره، لا يكون شاملا للأخ وشاملا لغيره، بل صرحوا بأن هذا بدل غلط، لا بدل اشتمال كما زعم بعض النحاة وهو ابن الحاجب. ثم بدل البعض وبدل الاشتمال، طبعا قد يقول القائل بالنسبة إلى البدل نحن قلنا ما هو غرضه؟ الغرض من الاتيان به لزيادة التقرير، مو صحيح؟ قد يقول قائل أيضا فيه إيضاح، لما تقول جاء أخوك زيد، فهنا وضحت من هو هذا الأخ، فيه إيضاح. سلب زيد، سلب زيد ما في وضوح، تقول ثوبه في وضوح. أو أكلت الرغيف ما في وضوح، هل كل أو البعض، تقول ثلثه. أو جاء القوم ما في وضوح أنه هل الكل أو البعض، تقول أكثرهم. فإذا بدل بعض من الكل، وبدل الكل من الكل، وبدل الاشتمال فيه توضيح. قال ثم بدل البعض وبدل الاشتمال بل بدل الكل أيضا لا يخلو عن إيضاح وتفسير، بالإضافة إلى التقرير فيه إيضاح. لكن نلاحظ أن المصنف مثل للثلاثة الأنواع من البدل، بدل الكل جاءني زيد أخوك، أخوك زيد، والبعض جاءني القوم أكثرهم، والاشتمال سلب زيد ثوبه، لكن ما مثل ببدل الغلط. قال ولم يتعرض لبدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح الكلام، لا يقع في فصيح الكلام. طبعا إذا كان غلط لا يقع في فصيح الكلام، لكن إذا كان بداء، بدل بداء يعني أول آتي بشيء ثم أغيره إلى شيء آخر، يبدو لي أن أغيره إلى شيء آخر، هذا يقع في فصيح الكلام. مثل ألمع برق سرى، أنا شفت ضياء، ضياء في الظلام، هذا الضياء هل هو لمع للبرق، برق، فهذه لمعة البرق، ألمع برق سرى، أم هذا الضياء ضوء مصباحي، أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي، فهذا ما هو؟ ففي هذه الحالة هذا كأنما إيش؟ مو غلط هو، ولكن بدا له ان يغير الى شيء اخر. الان مثلا لما تقول مثلا جاء زيد حمار، تقول لا انا اول ظننت انه زيد لكن انا مشتبه هو حمار، يعني انت تريد اهانة زيد بحيث انه صار يلتبس بينه وبين الحمار، هذا يتعلق به غرض فصيح وهو الذم مثلا. نعم نعم. يقول وأما العاط يعطف على المسند إليه لأغراض لغايات، أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه، نعطف شيء على المسند إليه. جاء زيدا، زيدا هو المسند إليه، تعطف عليه. وعمر، لماذا؟ ما هي فائدة العطف؟ قال فلتفصيل المسند إليه. في الواقع المسند إليه المجيء ما هو؟ هل هو فقط زيد؟ ها؟ جاء زيد الذي جاء ليس بزيد فقط بل وعمر، فلتفصيل المسند إليه أن الذي أسند إليه المجيء زيد وعمر، لكن مع اختصار، يعني بدل ما تقول جاءني زيد وجاءني عمر، فهنا فصلت الذي أسند إليه المجيء واختصرت، فهذا من باب العطف على المسند إليه. نحو جاءني زيد وعمر فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه، يعني بأن الفاعل زيد وعمر، من غير دلال على تفصيل الفعل. هل الفعل في تفصيل؟ جاءني في تفصيل ما وضحت. هل أن أول جاء زيد وبعد ذلك جاء عمر، أو بالعكس أول عمر وبعدين جاء زيد، يعني هل في ترتب بينهما أو معا؟ زين، إذا في ترتب في الفعل في المجيء، هل أن الترتب مباشر يعني بدون مهلة أو فيه مهلة. هذا ما فصلت في المجيء الفعل لا تفصيل فيه بأن المجيئين كانا معا أو مترتبين. إذا مترتبين مع مهلة أو بلا مهلة هذا ما فصلته، وأنا ما فصلت الفاعل. واحترز بقوله مع اختصار، قال لتفصيل المسند إليه مع اختصار، بقوله مع اختصار احترز عن نحو جاءني زيد وجاءني عمر، فإن هنا في تفصيل للفاعل أنه زيد وأنه عمر، لكن ما في اختصار، فهذا ليس من باب عطف العطف على المسند إليه، وإنما هو من باب عطف الجملة على الجملة، فإن فيه تفصيلا للمسند إليه مع أنه ليس من عطف المسند إليه بل من عطف الجمل. هذا الذي نحن قلناه أنه قال مع اختصار احتراز عن جاءني زيد وجاءني عمرو، بعضهم قال لا، قال احتراز عن جاءني زيد جاءني عمرو، وما يقال من أنه من أن قوله مع اختصار احتراز عن نحو جاءني زيد جاءني عمرو، هذه الجملة وجملة ثانية من غير عطف، وما يقال من كذا وكذا فليس بشيء هذا القول، إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه. صحيح ممكن أن الذي جاء زيد وعمر ففي تفصيل المسند إليه ممكن، لكن هل يدل حتما على أن في تفصيل المسند إليه؟ لا، يمكن أنه طبعا متى يكون في تفصيل المسند إليه؟ إذا كان نسبنا المجيء إلى زيد ونسبنا المجيء إلى عمر، إذن هناك تفصيل للمسند إليه وليس مع اختصار، لكن مثل هالجملة تحتمل أنه ما في تفصيل حتى للمسند إليه، وذلك إذا جعلناها إضراب، جاءني زيد أضرب عن جاءني زيد، قال جاءني عمرو، فإذا كان إضراب إذن يكون نسبة المجيء إلى من؟ إلى الثاني وهو عمر. الأول هل هناك نسبة مجيء إليه؟ لا، مسكوت عنه، إذن ما في تفصيل في المسند إليه أنه جاء زيد وجاء عمر، بل يحتمل أن يكون إضرابا عن الكلام الأول. فإذا كان هكذا إذن ما في، لا يكون احتراز عن مثل هالجملة، لأن هالجملة ما فيه دلالة على أن فيها تفصيل مسند إليه، نص عليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. إذن بالنسبة إلى العطف لتفصيل المسند إليه، إذا عطفنا الفاعل على الفاعل أو عطفنا شيء على الفاعل أو لتفصيل المسند كذلك، يعني مع اختصار، لما تقول طبعا تفصيل المسند يعني تفصيل الفعل، نفصل في الفعل، الفعل تارة حصل فعل هذا مع فعل ذاك، وتارة لا ليس معا بل مترتبين مع مهلة أو بلا مهلة، أو لتفصيل المسند وهو المجيء مثلا بأنه قد حصل من أحد المذكورين، حصل من واحد منهما أولا ومن الآخر حصل هذا الفعل وهو المجيء بعده تارة مع مهلة، لما نقول جاء زيد ثم عمر هذا في مهلة ثم، أو بلا مهلة جاء زيد فعمر، كذلك في تفصيل للمسند مع اختصار، أي مع اختصار. واحترز بقوله كذلك، يعني تفصيل العطف للتفصيل مع اختصار، عن نحو جاءني زيد وعمر بعده بيوم أو بعده بسنة، فهنا في تفصيل للمجيء أن مجيء زيد أول ومجيء عمر بعده، لكن طبعا بيوم إما بلا مهلة أو سنة بمهلة. ففي تفصيل لكن ليس مع اختصار، فهذا ليس الذي نحن نتكلم فيه. هذا تفصيل المسند مع اختصار نحو جاءني زيد فعمر بلا مهلة، أو ثم عمر بمهلة، أو جاءني القوم حتى خالد. في فرق بين جاءني زيد فعمر أو جاءني القوم حتى خالد. جاءني زيد فعمر، من الذي جاء أولا؟ زيد، وبعدين عمر. فمجيء زيد تحقق في الخارج أولا، ثم تحقق أو بعد ذلك تحقق مجيء عمر. بالنسبة إلى جاءني القوم حتى خالد، في ترتيب لكن مو ترتيب في الخارج، مو أول القوم جاءوا وبعدين جاء خالد، لا، وإنما ترتيب في الذهن. فإنني تدرجت من الأسفل إلى الأعلى، جاءني القوم حتى خالد، حتى أشرفهم رئيسهم جاءني، أو بالعكس إذا كان خالد وضيع نقول حتى خالد الوضيع جاءني. فإذا هنا فيه تدرج ترتيب في الذهن على حسب المرتبة، على حسب الرتبة، إن في العلو أو في التسافل. فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند، إلا أن الفاء في فعمر تدل على التعقيب من غير تراخ، من غير مهلة، مجيء هذا بعد هذا، وثم تدل على التراخي. وحتى في جاءني القوم حتى خالد تدل على إيش؟ على أن أجزاء ما قبلها، أجزاء ما قبلها وهو إيش؟ القوم، مترتبة في الذهن، ففي ترتيب مخارجي ذهني، من الأضعف وهو القوم إلى الأقوى وهو خالد إذا كان هو أشرف، أو بالعكس من الأشرف، القوم أشرف من خالد، خالد وضيع، إلى الأضعف. هناك بيتين من الشعر فيه نوع تدرج بحتى، والشاعر قال: وكنت فتى من جند إبليس فارتمى. كان هو من جند إبليس، وكنت فتى من جند إبليس فارتمى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يعني صار هو في الغواية أعظم من إبليس، صار إبليس من جنوده. فلو مات قبلي كنت أحسنت بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. يعني هو يموت قرير العين لأن في واحد أعظم منه. فمعنى تفصيل المسند فيها، تفصيل المسند وهو الفعل، أن يعتبر تعلقه بالمتبوع. أولا تعلق، طبعا فيها يعني حتى، أولا تعلق لما نقول جاءني القوم حتى خالد، تعلق الفعل وهو المجيء بالقوم أولا وبالتابع وهو خالد ثانيا، من حيث هذا الترتيب بأي لحاظ؟ من حيث إنه إن خالد أقوى أجزاء المتبوع، أقوى أجزاء المتبوع يعني أقوى أجزاء القوم، أقوى أفراد القوم شرفا، أو من حيث أنه أضعف أفراد المتبوع. طبعا الأمثلة اللي مثلوبها في النحو: مات الناس حتى الأنبياء. فهنا الأنبياء أقوى أفراد المتبوع، يعني أول الموت جاء إلى الأسفل في الذهن وهو الناس، وترقى إلى الأعلى وهم الأنبياء، أو بالعكس زارك الناس حتى الحجامون، يعني من الأقوى إلى الأضعاف، ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي، لأنه الآن لما نقول مات الناس حتى الأنبياء يعني أول الأنبياء ماتوا بعدين الناس، لا طبعا. فإن قلت في هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند إليه، الآن ما في تفصيل للمسند إليه، أول مات الأنبياء الناس ومات الأنبياء، أول جاء زيدون وبعدين جاء عامر، في تفصيل للمسند إليه. فلما لم يقل أو لتفصيلهما معا، تفصيل المسند والمسند إليه العطف، قلت فرق، هناك فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء، يعني ما هو المراد أساسا؟ المراد هو تفصيل المسند، تفصيل الفعل، لكن تفصيل المسند إليه جاء بالضمن ليس هو المقصود. وهناك فرق بين أن يكون الشيء وهو تفصيل المسند إليه حاصلا من شيء، حاصل من تفصيل المسند، هذا إذا كان حاصل منه هذا فرق بين ذلك وبين أن يكون مقصودا منه، هو نفسه مقصود من الكلام أننا نفصل المسند إليه، لا. وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وإن كان حاصلا، لكن ليس العطف بهذه الثلاثة بالفاء وثم وحتى لأجله، لأجل تفصيل المسند إليه، لا، بل لتفصيل المسند، لأن الكلام الآن نحن نقول هنا تفصيل وهنا تفصيل، لماذا قلنا مقصود الكلام تفصيل المسند؟ لماذا لم نقول مقصود الكلام تفصيل المسند إليه؟ يقول كيف نعرف ما هو المقصود من الكلام؟ لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد، قيد زائد على مجرد الإثبات، جاء زيد، نحن نريد أن نثبت المجيء لزيد وعمر، فهذا إيش؟ إثبات المجيء لزيد وعمر، أو النفي، ما جاء زيد وعمر. فإذا اشتمل على قيد زائد على ذلك وهو ف ترتيب، ثم إذن هو المقصود من الكلام، فهو الغرض الخاص والمقصود، القيد الزائد هو الغرض الخاص، وإلا الإثبات والنفي ليس هو الغرض الخاص. ففي هذه الأمثلة تفصيل المسند إليه صحيح، في تفصيل المسند، لكن كأنه أمر كان معلوم، مجيء زيد وعمر معلوم، لكن نحن نريد أن نبين من الذي مجيئه أول ومن الذي مجيئه تالي، وإنما سيق الكلام لبيان أن مجيء أحدهما كان بعد الآخر، وإلا مجيء الاثنين معلوم. فليتأمل، طبعا قوله فليتأمل أن هذا الشيء مو دائما وإنما غالبا، وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل الإعجاز ووصى بالمحافظة عليه، أنه الشيء تارة يكون مقصود بذاته وتارة حاصل في ضمن شيء آخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.